يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. صلى الله عليه
وسلم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا مات وعليه نذر. يعني كما لا يلزم أن يقضى عنه أو لا يقضى عنه. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا أثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأنه جاءته امرأة قالت إن أمها نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء
على نفسها صلاة.
نذرت على نفسها صلاة بقباء وأنها ماتت. قال: صلي عنها. قال لابنتها: صلي عنها. وقال وعن ابن عباس نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ونذر إذا التزمه الإنسان فإنه يتعين عليه أن يأتي به، لكن إذا مات فهل يقوم وليه مقامه وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم، يقوم وليه مقامه ويقوم غيره مقامه، لكن اختلف في بعض العبادات التي ما وردت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حصول نيابة الحي عن الميت فيها، وكون الميت الحي يقوم عن الميت في أدائها. بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى أن الحي يقوم عن الميت فيها، وأنه ينتفع الميت بسعي الحي، ينتفع الميت بسعي الحي. ومن ذلك ما جاء بالنسبة للصدقة بالنسبة للحج والعمرة، وكذلك الدعاء والاستغفار، وكذلك الأضحية، وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه القيام سواء كان فرضا أوجبه الله تعالى على العبد كرمضان أو أوجبه العبد على نفسه كصوم النذر الذي نذر أن يفعله وألزم نفسه به. ومن العلماء من قال إنه يقتصر على ما ورد في السنة وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينوب الحي عن الميت فيه كالصدقة، فإنه ينفع تنتفع الميت بسحر الحي والدعاء والاستغفار والحج والعمرة والأضحية والصيام. أما ما عداها فإنه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال بعض العلماء إن الأمر الأولى والأفضل أن يقتصر على ما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء أن جميع الطرق للإنسان أن يفعلها عن الميت وينفعه ذلك، ولا يختص الأمر بما ورد فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك عاما في جميع العبادات. أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم الميت نفعه ذلك. قالوا إن ما لم يرد مقيس على ما ورد، أن ما لم يرد مقيس على ما ورد، فهما قولان للعلماء، والأولى والأظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يقتصر على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة وينتفعه عند الميت بسعي الحي. وما أورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر يدل على اختياره انتفاع الميت بسعي الحي مطلقا، انتفاع الميت بسعي الحي مطلقا، لأنه سفر على نقل ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، وفي ذلك أو من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فهذا يشعر بأن البخاري يختار هذا القول الذي يرى أن الميت ينتفع بسعي الحي مطلقا، سواء ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرد فيه أمر يخصه، فانتفاع الأموات بسعي الأحياء. يبدو من سمع البخاري أنه يختار، فقد جاء عن ابن عباس بن عمر نقل آخر يدل على أنه لا يخلي أحد عن أحد، على أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد، لكن الخلاف موجود. ومن ذلك ما ذكره البخاري هنا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث
ابن عباس عن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فأذن له أن يقضيه عنها، وكانت سنة بعد، يعني أن قضاء النبي عن ميت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة في هذا، سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الأسوة الخزرج لهم سيد وقال له سعد، وسيد الأسوة بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة. فتوفي سعد بن معاذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق بقليل. وأما سعد بن عبادة فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، وحسين الخزرج. ورد هنا هذا الحديث عنه وهو أنه أن عباس وأن سعد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جن على أمه فأمره أن يقليه عنها بنذر كان على أمه فأمره يقلي عنها. قال وكانت سنة بعد يعني أن من نذر أن الإنسان إذا نذر نذرا ومات فإن وليه يقضي عنه كما جاء عن الفرسان ذكر في الصيام من مات وعليه الصيام كان عنه وليه من مات وعليه الصيام كان عنه وليه.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء.
ابن عباس.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تحج فقال له أقضي عنها فدين الله أحق أن يقضى. وهذا يشعر بأن هذه القصة قصة أخرى غير التي قبلها لأن هذه لأن تلك تسأل عن أمها لأن ذاك رجل وكاد أن هذا استفتى عن أمه وعن الوفاة بن أبي أمه فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عنها. وأما هنا فامرأة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضاء وأذن لها بذلك وأذن لها بالتوعية وأذن لها بذلك
رجل
استفتى عن أختيه وأنها نذرت حجا فأذن له أن يحج عنها وقال دين الله أحق أن يقضى دين الله أحق أن يقضى. وهذا يدلنا على أن الحج جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى عن الميت إذا نذره فإنه يقضى عنه وكذلك الحج عنه فرضا أو تطوعا كل هذا ينفع الميت إذا فعله الحي لأن هذا ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وقال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.
وارد البخاري رحمه الله عن الباب وعذاب النذر فيما لا يملك وفي المعصية. وأورد فيه حديث
عائشة
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النذر في المعصية وأن الناذر بالمعصية فيجوز له أن يفي بنذره لأن الله تعالى لا يجوز أن يعصاه. قد أورد البخاري رحمه الله حديث من المؤمنين من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إذا كان في الطاعة فإنما هو يشرع بل يستحب في الناذر أن يوفي بنذره. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون من كان شره مستطيرا عسى على الذين يوفون بنذرهم إذا نذروا، وذلك في حدود أن يكون طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان النذر بمعصية فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأن المعاصي لا يجوز فعلها، وإذا نذرت فلا يجوز الوفاء بذلك النذر لأنه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإقدام على معصية الله في أي حال من الأحوال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا
النبي
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد ناله مشقة، فسأل عنه فقال إنه نذرا يمشي، فقال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، أمره أن يركب وأمره أن يركب. فكونه نذر أن يمشي وهو غير مستطيع غير قادر على ما نذره، وفي ذلك المشقة الشديدة عليه، قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ويكون نذر أن يفعل هذا الفعل لله عز وجل، وأمره أن يركب. فدلنا هذا على أنه لا يسوغ للإنسان أن ينظر شيئا لا يستطيعه ولا يملكه ولا يقدر عليه، وكذلك أيضا لا ينظر معصية لله عز وجل، وأنه إذا نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء، وكذلك إذا نذر أمرا لا يستطيعه ولا يملكه فإنه كذلك ليس عليه الوفاء، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع ولا ينذر مثل هذا النذر الذي فيه مشقة، وإذا نذر فإنه لا يفعل هذا المنذور الذي لا يملكه الإنسان، أو أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بقزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيديه
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة يقود آخر حزامة في أنفه فقطعها، وأمر القائد بأن يقوده في يده ذلك تنبيه إلى عدم جواز مثل هذا العمل، وأن مثل هذا العمل لا يجوز فعله لا ابتداء ولا أن يكون بسبب نذر أو ما إلى ذلك مما يلتزمه الإنسان. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيط وهذا الشيء الذي يقود به الإنسان صاحبه وأمره أن يقوده بيده, يعني يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان. ثم أيضا أن كونه أيضا في أنفه, لأنه كان في أنفه أو في يده, حتى كونه يقوده في يده بخيط أو بحبل لا يليق, لأن هذا تشبيه له بالبهيمة, تشبيه له بالبهيمة حتى ولو كان في يده, وإنما يقوده الإنسان بيده, يمسك يده ويقوده بها. أما أن يجعل فيها حبلا أو خيطا ويقوده في الخيط كما تقال بهيمة فهذا لا يصلح ولا ينبغي. وإذا كان على هذه الهيئة التي هو وضعه في أنفه فهذا أشد وأشد وأعظم وأسوأ, ولهذا قطع من وسلم هذا الخيط وأمر طائر أن يقوده بيده.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس رضي الله عنه عن عباس أيضا يقال له أبو إسرائيل والذي رأى من المتحدث ويخطب وهو قائم, قال ما شأنه لأنه لفت نظره أنه قائم, قال إنه نذر أن لا يتكلم وأن لا يقعد وأن يقوم, فأمره من الرسول بأن يتم قومه لأنه طاعة, وأما كونه لا يتكلم كونه لا يقعد ولا يستظل فأمره بأن يدع هذا الذي نذر وأن يفعل الكلام بالقعود والاستغلال. وأما الصيام الذي هو قربة وطاعة لله عز وجل فإنه أمره أن يتم صومه وأن لا يستمر على صومه, فما كان طاعة أمره بفعله وما كان بخلاف ذلك أمره بتركه.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر, فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما.
ومن نذر أن يكون أياما معينة كيوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو الثلاثاء وافق هذا اليوم الذي نذره يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر, يعني أنه إذا نذر وافق فإنه لا يكون, إذا نذر أياما معينة كالثين يوحيد مثلا موافقا من الثين يعني يجب أن أحاول عيد الفطر إنه لا يصوم، لأن هذين اليومين حرم صومهما، هذين اليومين حرم صومهما على المسلمين لأنهما عيدان يحرم صومهما على المسلمين. يعني فهو ندعو وهو يوافق يوافق أياما لا يجوز صيامهما، لا يجوز صيامهما، صومهما معصية، صومهما معصية، لأن الله تعالى أمر أمر بإبطال هذين اليومين وعدم صيامهما. دل هذا على أنه سائق وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم، على أنه الإنسان يصوم نذره، ولكن لا يجوز أن يصوم ما وافق عيدا سواء كان أضحى أو فطر. وكذلك أيام التشريق مثل عيد الأضحى لا يجوز صيامهما إلا في حق من لم يجد الهدي، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أحد الصحابة أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يوم العيد ويوم العيدين الأضحى والفطر أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى كلها أيام حرم صومها، ولا يستثنى من ذلك إلا أيام التشريق، لأنه يباح لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العيدان فلا يجوز صيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر صيام أيام ووافق يوم عيد الأضحى وفطر قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى صيامهما.
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما،
لم يكن يصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل إن قوله ولا يرى صيامهما أنه من كلام ابن عمر، وأن الذي قال هذا هو الراوي عنه، أن هذا هو الراوي عنه. وفي بعض النسخ ولا نرى صيامهما، يكون متكلم هو ابن عمر، يكون كلام ابن عمر على أن الضمير الذي متكلم ولا نرى صيامهما، أو أنه يكون القائل من دون ابن عمر ويحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى قيام يوم العيدين الأضحى والفطر فيما إذا وافق أيام نذر الإنسان أن يصومها كالاثنين والخميس، ووافق يوم عيد الأضحى والفطر فإنه لا يصام هذين اليومان، لأن النهي عن قيام يوم العيد سواء كان أضحى أو فطر ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا أو أربعا، ثلاثا أو أربعا ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
ما أرجى أن أن رجلا سأله أنه نذر أن يصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة، فقال وأنه يوافق يوم عيد
الأضحى أو الفطر، ومن هذا اليوم الذي نذره أو اليوم الذي نذره ما هو الأربعاء الثلاثة والأربعاء وافق عيد الأضحى أو الفطر. فقال وقال ابن عمر أمر رسول الله بالوفاء بالنذر لأنه نعم صوم يوم عيد الأضحى والفطر. فعاد عليه السائل فأجابه ابن عمر بما أجاب به في الأول ولم يزد على ذلك وهذا محتمل التردد لكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، وأن هذا محل إجماع واتفاق بين العلماء في تحريم صوم هذين اليومين، وأن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوم عيد فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، لأن الصيام هذا الصيام في هذا اليوم أو هذين اليومين معصية لله عز وجل، لأن الله حرم الصيام في هذين اليومين، فالنذر في ذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي طير حاء لحائط له مستقبلة المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني قبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
الأرض والغنم والزروع والأمتعة.
مقصود بقول رسول الله من هذا هو أن بعض العرب يقصر لفظ المال على ما كان عينا وهو النقد من الذهب والفضة، ما كان عينا وهو الذهب والفضة يجعل المال مقصورا عليه فيطلق المال إلا على عاية. وأن العرب أو أنه من المشهور عند العرب أن المال يطلق على كل ما يكون أول، سواء كان عينا أو سواء كان أرضا أو أشياء منقولة أو غير ذلك، كل ما يتمول ويكون مالا فإنه يطلق عليه مال. والبخاري رحمه الله أراد أن يبين أن المال عام يشمل كل ما يتنوع وليس مقصورا على الذهب والفضة، وأنه لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله فإنه يكون لفظ المال كاملا لجميع ما تنوع، لأن هذا هو المشهور وهذا هو معروف في اللغة أن المال يطلق على كل ما يتنوع. وعلى القول بأن أنه خاص بالنقد النذر يكون مقصورا على ما كان ذهب وفضة وما عداهما فإنه لا يدخل في النذر، وهذا هو معنى قوله هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض، على لو أنه نذر مالا هل تدخل الأرض ويدخل الأمتعة ويدخل
الأرض والغنم والزروع
هل تدخل أو لا تدخل؟ مقصود البخاري رحمه الله أن هذه تدخل على اعتبار من المعروف عند العرب أن لفظ المال يطلق على كل ما تموه، وأنه ليس الأمر كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب أن المقصود بالمال هو ما كان ذهبا أو فضة، أما ما لا يكون ذهبا ولا فضة فلا يقال له مال. البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن المال يطلق على كل ما يتنول، فلو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله أو باستماله أو ما إلى ذلك فإن المال ينفلت إلى كل ما يتنول. إذا كان عنده أراضي فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده غنم فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده زروع فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده أمتع داخلة في النذر، لأن النذر يطلق على كل ما يتنول. هذا هو مقصود البخاري رحمه الله في إيراد هذه الترجمة.
قال وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم حفظت أرضا لم أخذ مالا قط صنفة منها.
قال ابن عمر أن عمر رضي الله عنه والله قال لي فقلنا حفظت أرضا لم أخذ مالا أنفذ منها، هذا فيه دليل على أن الأرض من المال وأنها داخلة في المال، داخلة يعني لما ترجم له البخاري، وهو أن الأرض تدخل في أرض المال. فلو أن الإنسان نذر أن يعني يخرج ماله يعني أو نذر أن يصرف ماله أو شيئا من ماله أو نصف ماله فإن الأرض تدخل والأمتعة تدخل وكل ما يتمول يدخل. هنا لما أورده البخاري عن عمر واضح في دخول الأرض تحت المال تحت لفظ المال، وأنه ليس لفظ المال خاص بالذهب والفضة بل يدخل فيه الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أخذت أرضا لم أخذ مالا أنفق منها، فسمى الأرض مالا وأنها من أنفس الأموال أو أنها من أنفس ماله هذه الأرض. وإذا فهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال يشمل ما يتمول، وإن كان دورا عقارا أراضي مطلقة غنما زروعا بيعة كل ما يتمول يطلق عليه مال، وهذا دليل على أن المال يشمل الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفذ منها، إذا الأرض قال لها مال، الأرض يقال لها مال، فإذا نذر التصدق بشيء من ماله فإنه يشمل المال، يشمل الأراضي كما يشمل النقود ويشمل الأمتعة ويشمل كل ما يتمول.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء.
وقال أبو طلحة رضي الله عنه أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بئر بستان كان قريبا من المسجد وكان في قلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويتوضأ، ومقصود من هذا أنه قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء،
وهي بستان، فجعل البستان داخل في المال، فجعل البستان داخل في المال، وفيه دليل على أن المال أنه يراد به ما يتمول، وأنه ليس المقصود به الذهب والفضة كما يقوله بعض العرب وكما يطلقه بعض العرب، بل إن الصحيح أن المال يطلق على كل ما يتمول، يطلق على كل ما يتمول. قد جاء نصوص كثيرة تدل على هذا، ما جاء في الحديث أن الله ينهى عن ثلاث قيل وقال وكان السؤال وين معك المال، المال الذي نهي عنه معه كل ما يتمول، مو بس الذهب والفضة والباقي يعني والباقي يتهاون فيه فيضاع لأنه ليس للمال، لا كله يدينه. وكذلك قال الله يا ديات السماء ما لكم يجعل الله لكم قياما، فإنه المقصود بذلك سواء كان مقودا أو غير مقود، لأن كل ما يتمول فله مال، وإذا فالقضية ليست كما ومعروف عند بعض العرب أن المال يكون مقصورا على الذهب والفضة، بل المال الصحيح أنه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا أو منقولا، سواء كان ثابتا كالأراضي أو منقولا كالسيارات والأمتعة وما إلى ذلك، وسواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من كل ما يتمول.
حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة
قرأوا. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
خيبر ونقول منها ما جاء في أولها، وهنا قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال، إنما الأموال
والثياب والمتاع،
إنما الأموال والثياب والمتاع، فهنا قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال، يعني إنه غنم الأموال التي ليست ذهب ولا فضة، وهذا دليل واضح على أن الأموال تطلق على غير الذهب والفضة، وأنها ليست مقصورة على الذهب والفضة، وأن المال لا يطلق إلا على الذهب والفضة كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب، بل يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرهما. وهنا قال لم نغنم الذهب والفضة إنما الأموال، لأنه مغنم غير الذهب والفضة، وأطلق عليه مالا، أطلق على غير الذهب والفضة في أموالا، فدل هذا على أن لفظ المال لفظ عام يشمل كل ما يتمول.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد.
خلص.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد، فيقول الامام البخاري رحمه الله: باب اذا مات وعليه نذر. يعني كما لا يلزم أن يقضى عنه أو لا يقضى عنه. ورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا أثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأنه جاءت امرأة قالت إن أمها نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء
على نفسها صلاة. نذرت على نفسها صلاة بقبة
وأنها ماتت قال صلي عنها، قال لابنتها صلي عنها، وقال وعن ابن عباس نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ونذر إلى التزمه الإنسان فإنه يتعين عليه أن يأتي به، لكن إذا مات فهل يقوم وليه مقامه وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم، يقوم وليه مقامه ويقوم غيره مقامه، لكن اختلف في بعض العبادات التي ما وردت النصوص عن رسول صلى الله عليه وسلم في حصول نيابة الحي عن الميت فيها، وكون الميت الحي يقوم عن الميت في أدائها. بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى أن الحي يقوم عن الميت فيها، وأنه ينتفع الميت بسعي الحي، ينتفع الميت بسعي الحي. ومن ذلك ما جاء بالنسبة للصدقة بالنسبة للحج والعمرة، وكذلك الدعاء والاستغفار، وكذلك الأضحية، وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه القيام سواء كان فرضا أوجبه الله تعالى على العبد كرمضان أو أوجبه العبد على نفسه كصوم النذر الذي نذر أن يفعله وألزم نفسه به. ومن العلماء من قال إنه يقتصر على ما ورد في السنة، وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينوب الحي عن الميت فيه، كالصدقة فإنه ينفع تنتفع الميت بسعي الحي، والدعاء والاستغفار والحج والعمرة والأضحية والصيام. أما ما عداها فإنه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال بعض العلماء إن الأولى والأفضل أن يقتصر على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء أن جميع القرب للإنسان أن يفعلها عن الميت وينفعه ذلك، ولا يختص الأمر بما ورد فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك عاما في جميع
الأرحام وفي جميع العبادات، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم الميت نفعه ذلك. قالوا إن ما لم يرد مقيس على ما ورد، أن ما لم يرد مقيس على ما ورد، فهما قولان للعلماء، والأولى والأظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يقتصر على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة وينتفعه في الميت بسعي الحي. وما أورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر يدل على اختياره اندفاع الميت بسعي الحي مطلقا، اندفاع الميت بسعي الحي مطلقا، لأنه سفر على نقل ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، وفي ذلك أو من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فهذا يشعر بأن البخاري يختار هذا القول الذي يرى أن الميت ينتفع بسعي الحي مطلقا، سواء ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرد فيه أمر يخصه فانتفاع الأموات بسعي الأحياء. يبدو من سمع البخاري أنه يختار، وقد جاء عن ابن عباس بن عمر نقل آخر يدل على أنه لا يخلي أحد عن أحد، على أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنه لا يخلي أحد عن أحد، لكن الخلاف موجود. ومن ذلك ما ذكره البخاري هنا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث
ابن عباس عن عبد الله بن عباس أخبار أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فأذن له أن يقضيه عنها، وكانت سنة بعد، يعني أن قضاء النبي عن ميت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد بن عبادة في هذا، سيد بن عبادة هذا سيد الخزرج عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من الأوس والخزرج لهم سيد وقال له سعد، وسيد الأوس سيد بن معاذ، وسيد الخزرج سيد بن عبادة. فتوفي سعد بن معاذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خندق بقليل. وأما سعد بن عبادة فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، وهو سيد الخزرج. ورد هنا هذا الحديث عنه، وهو أنه أن عباس وأن سعد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جن على أمه فأمره أن يقليه عنها، في نذر كان على أمه فأمره أن يقلي عنها. قال وكانت سنة بعد، يعني أن من نذر أن الإنسان إذا نذر نذرا ومات فإن وليه يقضي عنه كما جاء عنه الخوفين ذكر الصيام من مات وعليه الصيام كان عنه وليه من مات وعليه الصيام كان عنه وليه.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
ابن عباس.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخته نذرت أن تحج فقال له أقضي عنها فدين الله أحق بالقضاء. وهذا يشعر بأن هذه القصة قصة أخرى غير التي قبلها لأن هذه لأن تلك تسأل عن أمها لأن ذاك رجل وكان من حضرها استفتى عن أمه وعن الوفاة بنبي أمه فأبصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عنها. وأما هنا فامرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأذن لها بذلك وأذن لها بتوعية الوطن وأذن لها بذلك
رجل
استفتى عن أخته وأنها نذرت حجا فأذن له أن يحج عنها وقال دين الله أحق أن يقضى دين الله أحق أن يقضى. وهذا يدلنا على أن الحج جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى عن الميت إذا نذره فإنه يقضى عنه وكذلك الحج عنه فرضا أو تطوعا كل هذا ينفع الميت إذا فعله الحي لأن هذا ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وقال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.
أرد البخاري رحمه الله على جاب عذاب النذر بما لا يملك وفي المعصية وأورد فيه حديث
عائشة
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النذر في المعصية وأن الناذر بالمعصية لا يجوز له أن يفي بنذره لأن الله تعالى لا يجوز أن يعصى. قد أورد البخاري رحمه الله حديث المؤمنين من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إذا كان في الطاعة فإنه يشرع بل يستحب في الناذر أن يوفي بنذره. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شرهم قصيرا أثنى على الذين يوفون بنذرهم إذا نذروا وذلك في حدود أن يكون طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان النذر بمعصية فلا يجوز الوفاء بالنذر لأن المعاصي لا يجوز فعلها وإذا نذرت فلا يجوز الوفاء بذلك النذر لأنه معصية لله سبحانه وتعالى ولا يجوز الإقدام على معصية الله في أي حال من الأحوال.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا
أنس
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد ناله مشقة فسأل عنه فقال إنه نذر أن يمشي فقال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه أمره أن يركب وأمره أن يركب فكونه نذر أن يمشي وهو غير مستطيع غير قادر على ما نذره وفي ذلك المشقة الشديدة عليه قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه أن يكون نذر أن يفعل هذا الفعل لله عز وجل وأمره أن يركب فدلنا هذا على أنه لا يسوغ للإنسان أن ينذر شيئا لا يستطيعه ولا يملكه ولا يقدر عليه وكذلك أيضا لا ينذر معصية لله عز وجل وأنه إذا نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء وكذلك إذا نذر أمرا لا يستطيعه ولا يملكه فإنه كذلك ليس عليه الوفاء وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع ولا ينذر مثل هذا النذر الذي فيه مشقة وإذا نذر فإنه لا يفعل هذا المنذور الذي لا يملكه الإنسان أو أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيديه
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة يقود آخر حزامة في أنفه فقطعها وأمر القائد بأن يقوده في يده في ذلك تنبيه إلى عدم جواز مثل هذا العمل وأن مثل هذا العمل لا يجوز فعله لا ابتداء ولا أن يكون بسبب نذر أو ما إلى ذلك مما يلتزمه الإنسان. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيط وهذا الشيء الذي يقود به الإنسان صاحبه وأمره أن يقوده بيده يعني يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان ثم أيضا أن كونه أيضا في أنفه لأنه سواء كان في أنفه أو في يده حتى كونه يقوده في يده بخيط أو بحبل لا يليق
لأن هذا تشبيه له بالبهيمة، تشبيه له بالبهيمة حتى ولو كان في يده، وإنما يقوده الإنسان بيده، يمسك بيده ويقوده بها، أما أن يجعل فيها حبلا أو خيطا ويقوده في الخيط كما تقال بهيمة فهذا لا يصلح ولا ينبغي. وإذا كان على هذه الهيئة التي هو وضعه بأنفه فهذا أشد وأشد وأعظم وأسوأ، ولهذا قطع من وسلم هذا الخيط وأمره قائد أن يقوده بيده.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الخلف ما أحد عن عباس أيضا رجل الذي يقال له أبو إسرائيل والذي رأى الرجل يتكلم ويخطب وهو قائم، قال ما شأنه لأنه لفت نظر أنه قائم، قال إنه نذر ألا يتكلم وألا يقعد وأن يعين، فأمره من الرسول بأن يتم قومه لأنه طاعة، وأما كونه لا يتكلم كونه لا يقعد ولا يستظل فأمره بأن يدع هذا الذي نذر وأن يفعل الكلام والقعود والاستغلال، وأما الصيام الذي هو قربة وطاعة لله عز وجل فإنه أمره أن يتم قومه وأن لا يستمر على قومه، فما كان طاعة أمره بفعله وما كان بخلاف ذلك أمره بتركه.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما.
من نذر أن يقوم أياما معينة كيوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو الثلاثاء وافق هذا اليوم الذي نذره يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر، يعني أنه إذا نذر وافق فإنه لا يقوم، نذر أياما معينة كالاثنين والخميس مثلا موافقا للاثنين والخميس عيد الأضحى وعيد الفطر إنه لا يصوم، لأن هذين اليومين حرم صومهما، هذين اليومين حرم صومهما على المسلمين لأنهما عيدان يحرم صومهما على المسلمين، يعني فهو نذر وهو يوافق يوافق أياما لا يجوز صيامهما، لا يجوز صيامهما. صومهما معصية، صومهما معصية، لأن الله تعالى أمر، لأنه أمر بإبطال هذين اليومين وعدم صيامهما. دل هذا على أنه سائق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم، على أنه الإنسان يصوم نذره، ولكن لا يجوز أن يصوم ما وافق عيدا سواء كان أضحى أو فطر. وكذلك أيام التشريق مثل عيد الأضحى لا يجوز صيامهما إلا في حق من لم يجد الهدي، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أحد الصحابة أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فيوم العيدين ويوم العيدين الأضحى والفطر أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى كلها أيام الشر وصومها، ولا يستثنى من ذلك إلا أيام التشريق، لأنه يباح لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العيدان فلا يجوز صيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر صيام أيام ووافق يوم عيد الأضحى وفطر قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى صيامهما.
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما،
لم يكن يصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل إن قوله ولا يرى صيامهما أنه من كلام ابن عمر، وأن الذي قال هذا هو الراوي عنه، أن هذا هو الراوي عنه. وفي بعض النسخ ولا نرى صيامهما، يكون متكلم هو ابن عمر، يكون كلام ابن عمر على أن الضمير الذي يتكلم ولا نرى صيامهما، أو أنه يكون القائل من دون ابن عمر ويحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى صيام يوم العيدين الأضحى والفطر فيما إذا وافق أيام النذر الإنسان أن يصومها كالاثنين والخميس، ووافق يوم عيد الأضحى والفطر فإنه لا يصام هذين اليومان، لأن النهي عن صيام يوم العيد سواء كان أضحى والفطر ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة ثلاثة أو أربعة ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
وأرجى أن أن رجلا سأله أنه نذر أن يصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة، فقال وأنه وافق يوم عيد الأضحى والفطر ومن هذا اليوم الذي نذره أو اليوم الذي نذره هنا يوم الأربعاء الثلاثة والأربعاء وافق عيد الأضحى والفطر، فقال ابن عمر أمر رسول الله بوفاء النذر وأنه نحن نصوم يوم عيد الأضحى والفطر. فعاد عليه السائل فأجابه ابن عمر بما أجاب به في الأول ولم يزد على ذلك،
ولم يجد على ذلك. وهذا محتمل التردد، وهذا محتمل التردد، لكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، وأن هذا محل إجماع واتفاق بين العلماء في تحريم صوم يوم هذه اليومين، وأن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، لأن الصيام الصيام في هذا اليوم أو هذين اليومين معصية لله عز وجل، لأن الله حرم الصيام في هذين اليومين، فالنذر في ذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي طير حاء لحائط له مستقبلة المسجد. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني قبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار.
الأرض والغنم والزروع والأمتعة.
مقصود البخاري رحمه الله من هذا الترجمة هو أن بعض العرب يقصر لفظ المال على ما كان عينا وهو النقد من الذهب والفضة، ما كان عينا وهو الذهب والفضة يجعل المال مقصورا عليه، فلا يطلق المال إلا على حاله. وأن العرب أو أنه من المشهور عند العرب أن المال يطلق على كل ما يكون أول، سواء كان عينا أو سواء كان أرضا أو أشياء مدخولة أو غير ذلك، كل ما يتمول ويكون مالا فإنه يطلق عليه مال. والبخاري رحمه الله أراد أن يبين أن المال عام يشمل كل ما يتمول وليس مقصورا على الذهب والفضة، وأنه لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله فإنه يكون لفظ المال شاملا لجميع ما تمول، لأن هذا هو المشهور وهذا هو معروف في اللغة أن المال يطلق على كل نوع تنوع، وعلى القول بأن أنه خاص بالنقد النذر يكون مقصورا على ما كان ذهب وفضة وما عداهما فإنه لا يدخل في النذر. وهذا هو ما نقول هذلك في الأيمان والنذور الأرض، على لو أنه نذر مالا هل تدخل الأرض ويدخل الأمتعة ويدخل
الأرض والغنم والزروع
هل تدخل أو لا تدخل؟ مقصود البخاري رحمه الله أن هذه تدخل، على اعتبار من المعروف عند العرب أن لفظ المال يطلق على كل ما تموى، وأنه ليس الأمر كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب أن المقصود بالمال هو ما كان ذهبا أو فضة، أما ما لا يكون ذهبا أو فضة فلا يقال له مال. البخاري رحمه الله أن يبين أن المال يطلق على كل ما يتموى، فلو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله أو باستماله أو ما إلى ذلك فإن المال ينفرد إلى كل ما يتموى. إذا كان عنده أراضي فيداخل في النذر، إذا كان عنده غنم فيداخل في النذر، إذا كان عنده زروع فيداخل في النذر، إذا كان عنده أمتع داخل في النذر، لأن النذر يطلق على كل ما يتموى. هذا هو مقصود البخاري رحمه الله في إيراد هذه الترجمة.
قال وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم حفظت أرضا لم أخذ مالا قد صنفت منها.
وقال ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إني حفظت أرضا لم أخذ مالا أنفت منها. هذا فيه دليل على أن الأرض من المال، وأنها داخلة في المال، داخلة يعني لما ترجم له البخاري، وهو أن الأرض تدخل في أرض المال. فلو أن الإنسان نذر أن يعني يخرج ماله يعني أو نذر أن يصرف ماله أو شيئا من ماله أو نصف ماله فإن الأرض تدخل والأمتعة تدخل وكل ما يتمول. هنا لما أورده البخاري عن عمر واضح في دخول الأرض تحت المال تحت لفظ المال، وأنه ليس لفظ المال خاصا بالذهب والفضة بل يدخل فيه الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أخذت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، فسمى الأرض مالا وأنها من أنفس الأموال أو أنها من أنفس ماله هذه الأرض. وإذا فهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال يشمل ما يتمول، سواء كان دورا عقارا أراضي مطلقة غنما زروعا بعدا كل ما يتمول يطلق عليه المال. وهذا دليل على أن المال يشمل الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، إذا الأرض قال لها مال، الأرض يقال لها مال. فإذا نذر التصدق بشيء من ماله فإنه يشمل المال، يشمل الأراضي كما يشمل النقود ويشمل الأمتعة ويشمل كل ما يتمول.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء.
وقال أبو طلحة رضي الله عنه أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بئر بستان كان قريبا من المسجد وكان قبلة المسجد، وكان من صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويتوضأ. ومقصود من هذا أنه قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وهي بستان، وجعل البستان داخل في المال، فجعل البستان داخل في المال، وفيه دليل على أن المال أنه يراد به ما يتمول، وأنه ليس مقصود به الذهب والفضة كما يقوله بعض العرب وكما يطلقه بعض العرب، بل إن الصحيح أن المال يطلق على كل ما يتمول، يطلق على كل ما يتمول. أشياء نصوص كثيرة تدل على هذا، ما جاء في الحديث ان الله لم يفعل عن ثلاث قيل وقال وكان رسول الله معه الناس. المهم الذي نهي عن معه كل ما يتمول مو بس الذهب والفضه والباقي يعني والباقي يتهاون فيه فيضاع لانه ليس لنا لا كله يبان لنا. وكذلك والله هذه ايات السماء ما لكم التي جعل الله لكم قياما فانه المقصود بذلك سواء كان مقولا او غير مقول لان كل ما يتمول فلهما. واذا فالقضيه ليست كما هو معروف عند بعض العرب ان المال يكون مقصورا على الذهب والفضه بل المال الصحيح انه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا او منقولا سواء كان ثابتا كالاراضي او منقولا كالسيارات والامتعه وما الى ذلك وسواء كان ذهبا او فضه او غير ذلك من كل ما يتمول.
حديث ابو هريره حديث ابي هريره
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
موضوع هذا هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة في خيبر فجأة خيبر ونقول منها ما جاء في أولها وهنا وقال لم نغنم ذهبا ولا فضة وإنما الأموال
والثياب والمتاع
فهنا قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال يعني انهم غنموا الاموال التي ليست ذهب ولا فضه وهذا دليل واضح على ان الاموال تطلق على غير الذهب والفضه وانها ليست مقصوره على الذهب والفضه وان المال لا يطلق الا على الذهب والفضه كما قاله او كما نقل عن بعض العرب بل يشمل الذهب والفضه ويشمل غيرهما. وهنا قال لم نغنم ذهب ولا فضه انما الاموال لانهم غنموا غير الذهب والفضه وأطلق عليه مالا أطلق على غير الذهب والفضة في أموالا. فدل هذا على أن لفظ المال لفظ عام يشمل كل ما يتمول.